لا شك ان هذه العادة، بارك الله فيك، وانت لعلك ما نسيت حديث انس بن مالك: ما كان شخص احب اليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. فاقل ما يقال في مثل هذا القيام ان الرسول كرهه، وينبغي ان نكرهه. هنا ياتي التفصيل: كرهه تواضعا، كرهه تواضعا، نحن اولى ان نكرهه تواضعا، لانه اذا كان هو يكره الشيء خوف ان يدخل الكبر في نفسه وهو معصوم، فنحن من باب اولى. واذا كرهه شرعا فالامر اوضح واوضح. وبعدين ليش انا عم ادندن حول وجوب معالجة الواقع هذا كواقع، مش نجرد من هذا الواقع صورة، هذه الصورة تخالف الواقع. فنحن نعلم من كثير من الناس فيهم أهل علم أهل فضل ينكرون أشد الإنكار تدينا، أن الذي لا يقوم للعالم هذا يعتبرون يعني مخل بالأدب الإسلامي، أليس هذا هو الواقع؟ لذلك فأنا أقول لا ينبغي أن نفصل هذا الواقع أو هذه العادة عن العادة الواقع التي يقترن بها مفاسد ومفاسد. وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكره هذا القيام من أصحابه، فما هو المفروض بارك الله فيكم بالنسبة لأهل العلم الذين يفترض فيهم أنهم ورثة الأنبياء؟ أليس أيضا أن ينشروا هذه السنة التي كانت بين الرسول عليه السلام سيد البشر وبين أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل؟ أليس هذا هو اللازم بالنسبة لأهل العلم؟ فإذا السكوت عن هذه القضية أولا ولا مؤاخذة، ثم محاولة أن يقال هذه عادة محضة وهي ليست عادة محضة. وأنا يعجبني جدا بالمناسبة أبيات كنت قرأتها في بعض كتب الأدب تتعلق بترجمة أبي عبد الله بن بطة، جزاك الله خير، فيه معاني رائعة جدا وفيه غلو فيما أعتقد. تقول الترجمة أن ابن بطة خرج يوما مع صاحب له شاعر، فمر في السوق على عالم، ويبدو أن هذا العالم كان يخالف ابن بطة في مسألة القيام. فابن بطة كما سيأتي في الشعر إن اعتقدنا أنه يعبر بدقة عن رأي ابن بطة، لأنه أقر هذا الشعر فيما حكي عنه. فيبدو أن هذا العالم الذي كان جالسا في دكانه يعرف أن ابن بطة يكره هذا القيام أشد القيام، لكن هو يرى من حق العالم أن يقام له تبجيلا وتوقيرا. فلما مر ابن بطة على ذاك العالم قام له واعتذر له ببيتين من الشعر، قال: لا تلمني على الحق على لا تلمني على القيام، فحقي حين تبدو ألا أمل القيام، أنت من أكرم البرية عندي ومن الحق أن أجل الكرام. فقال ابن بطة لصاحبه الشاعر: أجبه عني. ومعنى هذا أن الشاعر عارف رأي ابن بطة، فارتجل بالبدعة وقال: أنت إن كنت لا عدمتك ترعى لي حقا وتظهر الإعظام، فلك الفضل في التقدم والعلم، ولسنا نريد منك احتشاما، فاعفني الآن من قيامك هذا أولا، فسأجزيك بالقيام القيامة. وأنا كاره لذلك جدا، إن فيه تملقا وأثاما لا تكلف أخاك أن يتلفظ فيه حراما، طبعا مبالغة بما يستحل به الحرامة، لكن الجميل قوله: وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نتعب الأجسام، كلنا واثق بود أخيه ففيما انزعاجنا وعلاما. بارك الله فيكم، أليس هذا هو اللي يمثل العهد الأنور الأول الصحابي مع رسول الله؟ ما في عندنا هذا التكلف. ثم ظاهر التكلف هل هو أقل ما يقال أنه مكروه في الشرع؟ واضح جدا، دخل أحد الفضائل قمتم، لسه ما جلستم دخل فضائل آخر قمتم، ثم جلستم، وهكذا مهما كثر الداخلون كثر إيش القيام. هكذا أحد يتصور العهد النبوي عليه الصلاة والسلام؟ لا، يعني دخل الرسول عليه السلام مثلا قاموا له وما كانوا يقومون له، دخل أبو بكر يقومون له، دخل عمر بن الخطاب يقوم. مش معقول شيء هذا في العهد الأول، لم يكن شيء من هذا التكلف إطلاقا. فإذا قلنا أن ندعو دائما إلى ما كان عليه السلف الصالح، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، لا شك أنه ما دام أخذنا صورة عن المجتمع الأول الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فينبغي أن نحاول بألبين الطرق وأحسنها أن نجدد. وعليكم السلام ورحمة الله. أن نجدد ذاك المجتمع، وبلاش ندخل في تفاصيل حرام مكروه تحريما مكروه تنزيها، يكفينا المبدأ العام: خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا وجهة نظري في هذا القيام. أما رجل يدخل فيحب أن يتمثل له الناس قياما، هذا شيء آخر ومعروف، لكن بهذه المناسبة